من صفات الكمال. فعبارة المؤلف تحتاج إلى شيء من التقييد أو التنبيه، فيقال مثلا فمعطي الكمال المطلق أولى به، أو معطي الكمال مسمى الكمال الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق فمعطيه أولى به. أما ما يتطرق إليه النقص كالأكل الذي هو في حق الآدمي نقص، والنوم في حقه أيضا نقص، والشرب في حقه نقص وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا.
قال وأما الفطرة فلأن النفوس
السليمة.
قال وأما
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مشغولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وأن تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته.
إلا من علمت يعني النفوس.
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصنم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
نعم، المؤلف هنا ذكر الدليل الثالث من الأدلة الدالة على أن صفات الله صفات كمال، وهو دليل الفطرة. دليل الفطرة، ومعنى الفطرة نعم هي الجبلة التي خلق عليها الإنسان في حق الله عز وجل، وهي نعم إثبات ألوهية الله أو دين الإسلام. فالفطرة في الحقيقة هي الإسلام. فلو نظرنا إلى فطر الناس، لو نظرنا إلى فطرة الناس وتركنا كل إنسان على فطرته، فنجد أن النفوس من أصل خلقتها مجبولة على محبة الله وتعظيمه، أليس كذلك؟ النفوس منذ نشأتها نعم مجبولة على محبة الله على محبته وتعظيمه. طبعا هذه النفوس السليمة، المؤلف عبر بالسليمة ليخرج بذلك النفوس غير السليمة، النفوس المريضة نعم. فيكون مفطورة على محبة الله عز وجل وتعظيمه وعبادته. وهل تحب النفوس وتعظم إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال؟ النفوس من حيث الفطرة والأصل، هل يمكن أن تعظم إنسان ناقص؟ ما يمكن. ولذلك حينما تتجه إلى الله نعم وتعبد ربها وتعظمه فإنما هو من باب ما تعلمه من كمال في حق الله عز وجل، من باب ما تعلمه من كمال في حق الله عز وجل. فإذا هذه النفوس لم تتجه إلى خالقها إلا لأنه متصف بصفات الكمال، ولو كان متصفا بصفات النقص لما اتجهت إليه، لما اتجهت إليه. قال أيضا وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، يمكن أن نقيد يعني لا كمال فيها بوجه من الوجوه، أو لا كمال فيها مطلقا، أو لا كمال يعني الكمال المطلق، هذا هو المراد، لا كمال فيها يعني الكمال المطلق. هل هناك صفة نقص لا كمال فيها؟ نعم، كما ذكرنا من صفات المخلوقين الأكل والشرب والنوم، نعم هذه كلها صفات نقص من حيث الكمال المطلق في حق الله عز وجل. قال وإذا كانت صفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى. الموت هل فيه كمال؟ لا كمال فيه بوجه من الوجوه أبدا، الموت هو نقص من أوله إلى آخره. كذلك الجهل، لا يمكن أن يمدح الإنسان بجهله، وسواء أردنا الجهل الذي هو ضد العلم أو أردنا الجهل الذي هو ضد الحلم، نعم الجميع مراد هنا، كله صفات نقص، كله صفات نقص. وكذلك النسيان، هذه صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يمتدح الناس في يوم من الأيام، لأن من الصفات ما قد يكون فيه كمال من وجه ونقص من وجه آخر، مثل الأكل والشرب هو كمال في حق البشر هذا من وجه، ونقص في حق الله من وجه، فإذا فيه كمال ونقص من وجه دون وجه. لكن بالنسبة لهذه الأشياء التي عبر بها المؤلف، عبر عنها المؤلف بقولها الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، هذه كلها نقص من جميع الوجوه، لا يمكن أن تكون كمالا في يوم من الأيام، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهنا نفع عنه الموت بإثبات، لأنه أثبت الحياة، والحياة بحق صفة الكمال. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا دليل على النسيان والجهل كذلك، لا يضل، لأن الضلال إنما يكون إيش في الأصل، إنما يكون عن جهل. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، هذا أيضا دليل بالنسبة لمسألة العجز. وأما العمى فقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا بالنسبة للصمم، هذا بالنسبة للصمم وليس العمى. وأما بالنسبة للعمى نعم فقوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وأيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فقوله إن ربكم ليس بأعور هنا نفى عن صفة الله، عن الله إيش النقص، وهو العمى أو ما كان شبيها بالعمى، أو ما كان شبيها بالعمى أو نصف العمى كما يقال. فالعور والعمى كل هذا من صفات النقص، فكانت في الدجال هذه الصفة، والله سبحانه وتعالى ليس بأعور. ثم قال أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلا يحتاج إلى هذا الصراخ في الدعاء. قال لا تدعون أصم ولا أبكم، أصم ولا غائبا. قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله. إذن نحن الآن أثبتنا بهذه الأدلة أن صفات الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن ما جزاء من وصف الله بصفات النقص؟ ما جزاء من وصف الله بصفات النقص؟ قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقولهم يد الله مغلولة، بعض أهل العلم قال إن معنى مغلولة يعني موثقة، مغلولة يعني موثقة مقيدة مربوطة، وهذا ليس بصحيح، وإنما المراد من قول يد الله مغلولة يعني بخيلة، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيلة، فقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والدليل على أن المراد هنا البخل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فهنا المراد البخل، المراد به البخل. وذلك قال الله تعالى عنهم غلت أيديهم، فصار اليهود بعد ذلك من أبخل أهل الأرض، صار اليهود هم أبخل أهل الأرض، وهم الذين نزلت فيهم أيضا الآية قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، الآية. فإذا جزاء من وصف الله بالنقص هو ما ذكره الله عن اليهود، وهو العقوبة في الدنيا والآخرة، وصفوا بالبخل والجبن في الدنيا، وكذلك الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، نعم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب مقيم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أتى بالآية هنا ليستدل على أن صفات الله لا يمكن أن يكون فيها نقص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما يصفه به الناس من صفات النقص، فاليهود وصفوه بالبخل، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عما يصفه المشركون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن صفات النقص التي وصفها به بعض خلقه. والمؤلف هنا أتى بهذه الآية، وإن كان أولى أن يؤتى بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون، في سورة الصافات، قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، سبحان الله عما يصفون. وهذه الآية أولى في حق من وصف، لأن قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، لأن عباد الله المخلصين لا يصفون ربهم إلا بما وصف به نفسه، ويصفونه أيضا بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فلو أتى بالآية الأولى لكان أولى. وأيضا استدل بقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الشاهد هنا قوله سبحان الله عما يصفون، لماذا؟ لأن هناك من أثبت مع الله شريكا وخالقا معه وربا معه في ربوبيته، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، عن أن يكون له شريك، لأن من كان له شريك هل هو كامل؟ الذي له شريك أليس محتاجا إليه؟ وإذا كان محتاجا إلى غيره فهل هي صفة كمال؟ لا، صفة، إنما هي صفة نقص. وهذه الآية قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله تسمى آية، أو يسمى دليل التمانع العقلي، ها؟ دليل التمانع ما تذكرون؟ أخذناه في شرح الحائية. دليل التمانع النظري، دليل التمانع النظري، لأن أدلة التمانع قسمان: دليل تمانع عقلي ودليل تمانع نظري. دليل التمانع العقلي هو قولهم لو كان في الوجود إلهان خالقان اثنان في الوجود وأراد أحدهما أن يحرك شيئا والآخر أراد أن يسكنه، يعني هذان الخالقان أراد أحدهما أن يجعل هذا الشيء متحركا والآخر يريد أن يسكنه، فما هي النتيجة؟ إما أن يحصل مرادهما جميعا، يعني هذا يجعل الساكن وهذا يجعل متحرك، الشيء الواحد نفسه يكون ساكنا متحركا في الوقت ذاته، أو لا يحصل مرادهما جميعا، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. طيب الأولى أن يحصل مرادهما جميعا، هل يمكن؟ هل يمكن أن يجعل هذا السارية متحركة وهذا يجعلها ساكنة في نفس الوقت؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن السكون والحركة تناقض، السكون والحركة تناقض، والمتناقضان لا يمكن أن يجتمعا ولا يرتفعا، فالشيء الموجود إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا، لا يمكن أن يكون ساكنا ومتحركا في الوقت نفسه، ولا يمكن أن يكون موجودا لكنه ليس بساكن ولا متحرك، هذا هو التناقض. إذن لابد أن يكون إما ساكنا أو متحركا. فلو قلنا إن هذين الإلهين يمكن أن يجعل هذا يجعل الشيء متحرك وهذا يجعله ساكنا في نفس الوقت، نقول هذا مستحيل ولا يمكن. إذن هذه نطرح هذه القسمة. الثاني ألا يحصل مرادهما جميعا، يعني لا يستطيع هذا أن يجعل هذا متحركا ولا يستطيع هذا أن يجعل هذا ساكنا. والذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع عاجز ولا غير عاجز؟ عاجز. والعاجز يستحق الألوهية؟ لا يستحق. إذن هذا القسم الثاني باطل. الثالث أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فيكون هذا يجعل هذا الشيء ساكنا والآخر لا يستطيع أن يجعله متحركا، فما تكون النتيجة؟ نقول الذي استطاع أن يجعله متحرك هو الذي يستحق الألوهية، إذن ليس معه شريك، إذن ليس معه شريك. يقولون هذا هو دليل التمانع العقلي، هذا هو دليل التمانع العقلي، يشترك فيه جميع العقلاء، يستدل به الفلاسفة وغيرهم على وجود الله أو على أن الله موجود لا شريك معه، هذا دليل التمانع العقلي. هناك دليل تمانع شرعي، يعني دل عليه الكتاب، وهي هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. بعض أهل العلم أخطأ وظن أن دليل التمانع الشرعي هو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أن دليل التمانع الشرعي هي هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق على القسمة التي ذكرنا، إما أن ينفذ مرادهما جميعا وهذا مستحيل، أو لا ينفذ مرادهما جميعا وهذا مستحيل، أو ينفذ مراد أحدهما دون الآخر، فالذي نفذ مراده هو الإله المستحق، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله، سبحان الله عما يصفون.
وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا، فلا تثبت له إطلاق إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصا بغير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوا، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الاجتماع وهي صفة ذم مطلقة، وبلا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. القاعدة الثانية،
المؤلف في هذه القاعدة ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو قوله صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا شرحناه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثانيا، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها بوجه من الوجوه، يعني صفة إما أن تكون كمال لا نقص فيها أو نقص لا كمال فيها. الثالث وهو الذي أراده المؤلف هنا، أن تكون صفة كمالا في حال ونقصا في حال أخرى، كمالا في حال ونقصا في حال أخرى. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل معنى هذه المسألة نقول هناك صفات يشترك فيها الكمال والنقص، هي كمال من وجه ونقص من وجه، فهل هذه الصفات تطلق في حق الله أو لا تطلق؟ هل تكون من صفات الله عز وجل أو لا تكون من صفات الله؟ نقول أولا لا نقول بالنفي، يعني لا ننفي، نقول لا نصفه بهذه الصفة، ولا نقول أيضا بالإثبات لا بد أن نثبته أن نثبت له هذه الصفة، فلا نثبت له نفي إثباتا مطلقا ولا ننفي عنه نفيا مطلقا. ما هو الحل؟ نقول هناك تفصيل، نفصل في المسألة. قال لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، يعني هذه الصفة التي يجتمع فيها الكمال والنقص، كمال من وجه ونقص من وجه. مثلا المؤلف قال كالمكر والكيد والخداع، المكر صفة فيها كمال وفيها نقص، أو هي نقص أو هي كمال، ما تقولون؟ إذا كان الإنسان ماكر يمكر فهذا نقص ولا كمال؟ نقص مطلقا أو كمال مطلقا؟ نقول قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، لا يمكن أن نجعلها نقصا مطلقا ولا نجعلها كمالا أيضا مطلقا. هذا بالنسبة للمكر. الكيد، هل الإنسان الذي يكيد غيره هذا كمال ولا نقص؟ مثلها كذلك. طيب الخداع كمال ولا نقص؟ مثلها، تحتاج إلى تفصيل. كل واحدة فيها كمال من وجه ونقص من وجه. قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. طيب المكر، يقول المؤلف يكون مدحا متى؟ في مقابلة معاملة الذين يتعاملون بهذا الأمر، يعني إذا كان إنسان يمكر بخلق الله ويكثر من المكر وأراد أن يمكر بإنسان فمكر به هذا الشخص، فالأول مكره نقص. لماذا؟ لأن فيه عدوانا، لأن فيه عدوانا. وأما مكر الشخص الثاني فهو كمال. لماذا؟ لأنه في مقابلة العدوان، لأنه في مقابلة العدوان. طيب، إذا كانت هذه الصفة تكون أحيانا نقصا وأحيانا كمالا، ونحن نريد أو نثبت أن كمال الله، أن صفات الله صفات كمال، فهل نصفه بصفة المكر أو لا نصفه؟ نحن ذكرنا في الحالة الأولى أن صفات الله لابد أن تكون صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهل نصفه بالمكر أو لا نصفه؟ على قول المؤلف نصفه بالتقييد، نقول يوصف بالمكر في مقابلة من يمكر به. نعم، الله يمكر من يمكر بمن يمكر به، الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، فإذا نجعل الصفة هنا مقيدة في مقابلة من يعاملون الناس بها. طيب، كذلك الكيد، الكيد تجمع بين صفة الكمال وصفة النقص، ونحن نقول إن صفات الله صفة كمال، فهل نصف ربنا عز وجل بالكيد؟ هل نقول إن الله يكيد؟ نعم، يكيد من يكيد به، يكيد من يكيد به. طيب، لماذا لا نستريح ونقول لا يوصف الله بالمكر ولا بالكيد ولا بالخداع؟ لأن فيها نقصا، فما الذي أحوجنا إلى أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات ونحن نقول لابد أن تكون صفات كمال؟ لاحظوا هذه شبهة لابد من معرفة الجواب عنها. قد يأتي شخص ويقول إذا كنتم تقولون إن صفات الله صفات كمال، فما الحاجة أن تصفونه بالكيد، أن تصفوه بالكيد والخداع والمكر؟ انفوها عنه حتى لا تجعلون صفات النقص في حق الله. نقول الجواب على هذا هو أن الله وصف نفسه بهذه الصفات، ولرد الشبهة من قبل بعض المشبهة والمعطلة لئلا يقولوا إن الخداع صفة نقص، لأن أنتم تقولون إن الله يوصف، هذا هو وصف نفسه بالخداع، نعم، وصف نفسه بالمكر والكيد وتثبتونه له، وهذه كلها صفات نقص. نقول لهم على رسلكم رويدكم مهلا، هذه لابد أن يكون لها معنى خارج، فنبين لهم أن الصفات ثلاث أحوال: الحال الأولى أن تكون كمال لا نقص فيها بوجه من وجوه، الحال الثاني أن تكون ناقصة من كل وجه لا كمال فيها، الحالة الثالثة أن تجمع بين أمرين، تكون ناقصة من وجه وكاملة من وجه، فتكون كاملة في مقابل من يعامله بها. فإذا بدأتك بالمكر فهنا حينئذ صارت في حق صفة نقص، لكن إذا أردت أن تمكر بي فمكرت بك فهل أوصف بالنقص؟ لو نظرناها في حق البشر ما توصف بالنقص، بالعكس هذه تعد تعتبر فطنة وشجاعة أن تكون تخلص ممن أراد أن يمكر بك. ثانيا نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا في كتابه، فاحتجنا أن نبين السبب لهذا الوصف، فالله لم يصف نفسه بالمكر مطلقا، وإنما قال ويمكرون ويمكر الله، ولم يأتي بمكر الله دون مكر غيره، يعني لم يأتي به مستقلا، ما أتى بمكر الله دون مكر غيره، وإنما أتى في مقابلة مكر الآخرين، قال ويمكرون ويمكر الله، فهنا وصف نفسه بالمكر، فإذا صفة المكر في حق الله تكون مقيدة، نقول الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به. طيب، وصف نفسه بالكيد، قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ولم تأتي صفة الكيد مستقلة، وإنما جاءت في مقابلة من يكيدون بالله عز وجل. والخداع قال تعالى يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، فأتب الخداع هنا في مقابلة إيش؟ خداع الغير. إذن المكر والخداع والكيد هذه الصفات لا بد أن يفصل فيها، فلا يقال هي كمال مطلقا ولا يقال هي نقص مطلقا، فيها نقص وفيها كمال ليس كذلك، لكنها في حق الله هي كمال، في حق الله هي كمال. لا تظنون أن المكر في حق الله يختلف عن السمع فيكون المكر أنقص، لا، في حق الله كل صفات